بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد في الأثر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، إن لي عبادا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، وينظرون إلي وأنظر إليهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك. قال: يا رب، وما علامتهم؟ قال تعالى: فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، فبين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمع ما يشكون من حبي. أتعلم يا داود؟ أعطيهم ثلاثة أشياء. الأول: لو كانت السماوات السبع والأراضون السبع في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. والثاني: أقذف من نوري في وجوههم وفي قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثالث: أقبل بوجهي عليهم. أفرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ أيعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ ياه، ونعم العطاء من رب العالمين. هذا أحد التابعين، وقد دخل عليه رجل فإذا هو يبكي، فقال له: أمريض؟ فأجابه: بل أشد. قال: أفقدت بعض أهلك؟ قال: لا. فعجب الرجل وقال: أضاعت أموالك؟ قال: بل أشد. قال: وما أشد من ذلك؟ قال: نمت البارحة ولم أصلي الليل، فأي خير في قيام الليل والتهجد؟ ذهلنا عني نحن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة الفريضة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، فإن قيام الليل أفضل وصفة لحل أصعب المشاكل. فقد ذكر التنوخي أن أحد الوزراء في بغداد اعتدى على أموال امرأة عجوز هناك، فسلبها حقوقها وصادر أملاكها، فذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظلمه، فلم يبالي بها، فقالت: لأدعون الله عليك. فأخذ يضحك منها باستهزاء وقال: إذن عليك بالثلث الأخير من الليل. وهذا لجبروته وفسقه، يعلم الحق ولكن ران على قلبه والعياذ بالله. فذهبت تلك العجوز وداومت على الثلث الأخير، فما هو إلا وقت قصير إذ عزل هذا الوزير وسلبت أمواله، ثم أقيم في السوق يجلد تعزيرا له على أفعاله بالناس. فمرت به العجوز وقالت له: أحسنت بأن وصفت لي قيام الليل، لقد وجدته أحسن ما يكون. طبعا، فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فهل يعقل أن نستغرق في النوم وربنا ينادينا هكذا؟ أحبتي في الله، إن ذاك الثلث غال من حياتنا وأعمارنا، هو أحب الأوقات إلى الله، ونحن فيه من الزاهدين، واحد في سهرة وآخر على التلفاز أو على الإنترنت أو في سابع نومة. أليس لك من حاجة تشكوها إلى الله؟ لا تطرق باب من لا يضر ولا ينفع، واطرق باب من يضر وينفع. لا تشتكي إلى مخلوق، واشتكي إلى حبيبك الذي لم يرد يديك صفرا خائبتين. اشتكي إلى من يسمع أنينك والناس نائمون ويرى دموعك والخلق عنك غافلون. الجأ إلى من يعلم همك وألمك وما بك حتى عندما لا تعلمه أنت وتحتار. لا تحزن، فالله معك باق، لن يتركك أبدا. يا لو علمنا ثواب قيام الليل ما تركناه أبدا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. هؤلاء بين أجسادهم وبين السرير جفوة وخصام، فلا يستطيع الواحد منهم أن يقاوم شوقه إلى مناجاة الرحمن ومخاطبة الخالق المنان. قد يقول البعض: نحن لا نكره الفراش بل نحبه، فليس لنا دافع إلى القيام. فأقول: كان أحد الصالحين كذلك، يضع يده على فراشه ويقول ويمررها عليه ويقول: والله إنك للين، ولكن في الجنة ما هو ألين منك، يحبه، فيقوم إلى مناجاة ربه. أليس هذا دافع كافي؟ والآخرة خير وأبقى. وهذا مالك بن دينار رحمه الله، كان يقوم الليل فتسمعه زوجته يناجي ربه: إلهي، أنت وحدك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنا؟ أي الرجلين أنا؟ وكان طاووس رحمه الله يقوم الليل بطوله ويقول إن خوف جهنم أطار نوم العابدين. إن كان هكذا يفعل بالعابدين فما بالنا بالعاصين؟ أم أن الليل هو فقط الغطاء الذي يستترون به عن عيون البشر؟ أما علموا أن عين الله لا تنام؟ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقوم للصلاة في ظلام الليل الدامس ويقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، ألي تزينت فقد طلقتك ثلاثا لا رجع بعدها، زادك حقير وسفرك طويل، آه من قلة الزاد وبعد الطريق وحشة الموت. يا شباب أين أنتم في الليل؟ كيف تستمتعون بنعمة الصحة التي أعطاكم الله؟ أفيما يغضبه؟ لكن ماذا أقول، أنتم لم تذوقوا لذة قيام الليل بعد، بل اعتدتم على مرارة الشهوات حتى ظننتموها حلاوة الحياة، بل ليتكم نشأتم عليه، فإن لقيام الليل آثارا تربوية عظيمة تنعكس على الأبناء. فالفرق كبير بين أن يتقلب أولادنا في أسرتهم ويشعروا أن الأم والأب لم يعودا من السهرة بعد، أو ليسمعوا صوت التلفاز مدويا في البيت، وبين أن يسمع صوت الأب يتلو كلام الله عز وجل يؤم بالوالدة في صلاة قيام الليل. وهذا أبو يزيد البسطامي كان صغيرا، فاستيقظ ليلة فرأى والده قائما يصلي، فقال له يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك. فقال له أبوه ارقد فإنك صغير. فقال يا أبتي إذا كان يوم القيامة أقول لربي يا رب، قلت لأبي علمني كيف أتطهر وأصلي معك، فقال لي يا بني ارقد فإنك صغير. فقال أبوه لا والله يا بني، وعلمه وكان يصليان معا. ويكافئ البعض أولادهم بأن يسمع لهم بالسهر على التلفاز في أيام العطل، فلا بأس إذن ومن باب أولى من وقت لآخر وفي أيام العطل إذا قام أبناؤنا معنا في إحياء هذه الصلة المباركة لركعتين قصيرتين، فينشؤون تلك النشأة التي يريدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكونون أصفارا تضاف إلى عداد المسلمين، بل يكون هداة مهتدين تنتفع بهم الأمة ويتجدد بهم هذا الدين. ليس أبناؤنا فحسب، بل حتى من يعاونون في أشغالنا. فقد ذكروا أنه كان للحسن بن صالح جارية فباعها إلى قوم عندهم بنات من سنها، فلما كان جوف الليل قامت الجارية فقالت يا أهل الدار الصلاة الصلاة، فقالوا هل طلع الفجر؟ فتعجبت وسألت ألا تقومون الليل؟ قالوا لا لا نصلي إلا الفجر. فرجعت إلى الحسن فقالت يا مولاي ظلمتني وبعتني إلى قوم لا يقومون الليل، ردني. فردها. وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح نثر بخفة في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالمسارع أحبتي في الله إلى تحصيل هذه الرحمة وننقذ بعضنا بعضا. أحبابك دعون إلى سهرة طاعة في قيام لله وليس إلى معصية الله. فهذا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، فيقوم الثلث الأول ثم يوقظ امرأته فتقوم الثلث الثاني، ثم توقظ امرأته ابنتهما الوحيدة فتقوم الثلث الأخير، وهكذا يكتب لهم أنهم أحيوا الليل بطوله. فلما ماتت زوجته قسم الليل هو وابنته، فكان يصلي نصف الليل وتصلي ابنته النصف الآخر. فلما مات أنس رضي الله عنه حرصت ابنته على أن تقوم الليل كله لله رب العالمين. أين نحن من هؤلاء؟ والله إن منا من لا يفكر أصلا بمشروع قيام الليل آخر همه، وهناك من يتمنى لكن لا يستطيع، فما بال هؤلاء يتعسر عليهم قيام الليل. يخبرنا عن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم منبها لنا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد تقييدا له، يضرب على مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس لأنه أطاع الله وذاق لذة الاتصال، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فقد عصى الله وأطاع الشيطان. بل ونستطيع إبطال مكيدة الشيطان بعدة خطوات، منها أولا علينا التسلح بالوضوء والأذكار قبل النوم وتنوي القيام من الليل وكذلك صلاة الفجر. ولكي نضمن ذلك بإذن الله هناك أمور نستطيع أن نراعيها خلال حياتنا اليومية، منها أن لا نكثر من الأكل والشرب قبل النوم، ونستعين على قيام الليل بقيلولة النهار، ويعين كذلك النوم المبكر بعد صلاة العشاء، ونتجنب ارتكاب المعاصي. وعلينا بكثرة ذكر الله، فإن الذكر حياة القلب وصاحب القلب الحي موفق لقيام الليل إن شاء الله، ويعينك ذلك على القيام أكل الحلال والابتعاد عن الحرام. لكن هناك من يأخذ سائر الاحتياطات ومن عادته قيام الليل، لكن بقدر الله لا يصح في إحدى المرات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغالبه النوم حتى يصبح حتى أذن الفجر كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من ربه عز وجل. ويستطيع أن يعوض ما فاته من قيام الليل في صلاة الضحى كما علمنا صلى الله عليه وسلم. لكن الوصية التي لا ينبغي أن ننساها أبدا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والعبرة ليست بعدد الركعات وإنما بالمداومة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وليس بالمداومة فحسب وإنما بالتدبر، فقد نبهنا صلى الله عليه وسلم: كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. وهذه زبيدة زوجة هارون الرشيد قد اشتهرت ببئر عظيم جدا حفرته على نفقتها الخاصة لسقاية حجاج بيت الله الحرام، ولما ماتت رؤيت من قبل أحد الصالحين في المنام في أحسن حال، فسألوها: الذي أنت فيه لسبب البئر؟ قالت: لا، وإنما ركعتان في جوف الليل أقول بها لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أقف بها في حشري. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها؟ أتسمعون أحبتي؟ ركعتان فقط. فإن أصحاب الليل الحقيقيين هم بلا شك من أهل المحبة، يتلذذون بحلاوة مناجاة الله بكلامه وطول القيام. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ولعل في هذا فرصة لختم القرآن، لكن بالتدرج، نبدأ بركعتين والقليل من تلاوة القرآن. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أوصى: إن هذا الدين لمتين فأوغل فيه برفق، ثم مع الوقت يزيدنا الله من فضله، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنجعل لنا وردا نقرأه في صلاتنا، حزب نصف جزء جزء أو أكثر نقرأه كل ليلة، بأن نضع المصحف نصب أعيننا ونرتل منه بصوت لا هو مرتفع ولا هو منخفض، نجمل صوتنا لقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وكم يكون رائعا لو اطلعت في كل ليلة قبل الصلاة على تفسير هذه الآيات الكريمة التي ستقرأها، فإن ذلك يعين على الخشوع. وإذا تلوت أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، استشعر أنه يناديك سبحانه وعاهد على الطاعة. وإذا قرأت آيات عن الجنة فتخيلها وابتسم وارجو الله من قلبك أن تكون من أهلها. وإذا قرأت آيات عن النار تخيل أهلها وهم يصطرخون فيها ويعذبون واستعذ بالله منها. وبقيام الليل يتم إعداد الرجال وتثبيت القلوب على الحق لتزيدها قوة إلى قوتها، إنها سر النجاح والتوفيق. ألم يكن من سبقون رهبانا في الليل فرسانا في النهار؟ فقد صلى عباد بن بشر رضي الله عنه ليلة وهو يحرس المسلمين فرماه كافر بسهم فنزعه واستمر في صلاته، فرماه بثان فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد فانتبه صاحبه فلما رأى ما به من نزيف وجراح قال: سبحان الله، أفلا أيقظتني من أول سهم؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. هؤلاء جاهدوا أنفسهم في كل وقت ولم يفوتوا فرصة للاتصال بالله فنصرهم. روي أن نور الدين زنكي كان وزوجتهم قوام الليل، وقدر الله أن في إحدى الليالي فاتهم القيام ولم يستيقظا إلا مع أذان الفجر. قيل أن ذاك كان أتعس يوم مر عليهما، بل إن زوجته أمضت يومها في بكاء ونكد. فأيقن نور الدين رحمه الله أن الخير والسعادة التي تغمر حياته سببها قيام الليل، فعندها قرر أن لا يفوت أحدا من رعيته شيء من ذاك الخير العظيم. فأمر العسكر أن يضرب الطبول في كل ليلة لإيقاظ الناس لصلاة التهجد. تصوروا إن كان هذا حالهم ما نافلة قيام الليل، فما بالكم بالصلوات المفروضة والمواظبة على الجماعة في المساجد. بل أي قوم متصلين بالله كانوا، حتى أنشأوا أولادهم متصلين برب العالمين. فكان جيل صلاح الدين جيل صنع بعناية، فكان النصر. ولم يذهب والله جيل صلاح الدين بالأجور وحدهم، فنور الدين زنكي كان أستاذ ومربي صلاح الدين، بل وكل مسلم كانت عنده الحرقة لنصرة الأمة وعمل بالأسباب بحسب موقعه في الحياة، اتصل بربه وسعى في الأرض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم يترك وسيلة إصلاح أو توعية إلا وطرقها لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض، شارك بصناعة هذا النصر. أسماء كثيرة كانت وراء الكواليس نحن لا نعرفها، ولكن خالقها أعلم بها، فلا بأس لو كان بعضنا في الدنيا من هذه الأسماء، لكن شرفنا أن نعرف في السماء. هي بذرة نزرعها ونرعاها نحن حتى يأتي وقت قطاف ثمارها في الجيل القادم أو الذي يليه، فما بالنا إذا نستعجل الأمور؟ إن العيش والعمل لأجل هذه الغاية هذا لوحده نصر، فالتخاذل واليأس الذي نحن الآن فيه هو الهزيمة بعينها. تذكروا أيام رمضان وما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتجد غالبية المسلمين تقبل على التراويح والقيام حتى من ليس من المحافظين على النوافل أو من هو من أهل المساجد. تذكروا قيامنا بين يدي الله في ليالي القدر، كلنا في المساجد في شتى أنحاء العالم، الأخ إلى جوار أخيه والأخت إلى جوار أختها، نبكي عند تلاوة الإمام، نرفع أيدينا ونبتهل والإمام يذكر ما حل بالأمة وبإخواننا في كل مكان، القتل والتعذيب والاعتداء والتشريد، يدعو ونحن نؤمن، يستغيث يستنجد بالمنتصر القهار، ونحن على قلب رجل واحد نردد يا الله يا الله يا الله. فكرة تقشعر لها الأبدان وتغتلج بها قلوبنا وتشتاق إليها أرواحنا، فلما لا تكون أحلى معنى في حياتنا؟ لا ننتظر من رمضان إلى رمضان، فالأمة لا زالت في كرب وبيوت الله تنتظر وتئن شوقا إلينا، والأئمة يدعوننا. فإذا قام كل منا كل ليلة لوحده بركعتين أو ما أعانه عليه الله، فليكن لنا أيضا ليلة في الأسبوع نحييها مع إخواننا في بيوت الله قياما للواحد الأحد، نطلب منه المدد. أحبتي في الله، إذا كان ليل الأعداء فسق واختلال فلتكن ليالينا عبادة واتصال. أسأل الله العظيم أن يقر أعيننا بالنصر أو أن يجعلنا من بنات جيل النصر. أعيد وأكرر، أولاد هذه الأمة أمانة في أعناقنا، فلنحفظ الأمانة. اللهم أيقظنا في أحب الأوقات إليك فنذكرك وتذكرنا، ونستغفرك فتغفر لنا، ونطلبك فتعطينا، ونستنصرك فتنصرنا، ونحبك فتحبنا وتكرمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عظيم من ليس إلا